الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلاة التيمم أنه يبطل بما يبطل به الوضوء مع زيادة رؤية الماء في غير الصلاة، هذا يختص به التيمم. قالوا إنه إذا رأى الماء في غير الصلاة يبطل تيممه، يعني تيمم ثم أراد أن يصلي، قبل أن يصلي رأى الماء خلاص يبطل، لأنه يجب عليه استعمال الماء، وكأنه يشير إلى أن رؤية الماء أثناء الصلاة ليس الأمر فيها كذلك. طيب إذا رأى الماء أثناء الصلاة هل يبطل تيممه أو لا؟ هذا فيه خلاف، أنه منهم من قال يبطل ومنهم من قال لا يبطل، ولعل الأقرب أنه لا يبطل ما دام في الصلاة، تمام، لكن فيه خلاف على كل حال. طيب ومما يبطل أيضا الطهارة الردة، مؤلفنا أشار إلى الردة، والردة تبطل الأعمال على كل حال، لكن الشأن هل إذا، ومما لا شك فيه أنه إذا مات على ردته حبط عمل حبط عمله كله، لكن الشأن إذا رجع إلى الدين في الحياة، يعني وهو ما زال حيا ومن الله عليه ورجع إلى الدين، ماذا عن الأعمال التي عملها وقد كانت في ذمة أركان الإسلام، مثلا الصوم، الحج، الكذا، هل هناك بعض الأشياء يحتاج أن يعيدها أو مثلا تجزئه الحجة الإسلام لو كان قد حج، هل تجزئه الحجة تلك الإسلام أم أن الردة أبطلتها؟ هنا يناقش العلماء ويختلفون هذه المسألة. طيب على كل حال ننتقل الآن إلى مسألة، نترك التفصيل في التيمم إلى أن يأتي له باب خاص إن شاء الله. مسألة وهي من كان عليه جبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي عبارة عن، وردنا أن نقربها، أعواد، مثلا أعواد تأتي حول الكسر الذي يكون في الذراع أو في الساق أو نحو ذلك، يعني يكون حولها لفائف بحيث لا يتعرض محل الكسر إلى أذى، فهذه خلاصة الجبيرة. وطبعا قد تكون أحيانا بغير هذا، قد تكون بالجبس، لف حول المكان بشيء لا يؤذيه، وليس مجرد لف خرقة، لا، لابد أن تكون فيها شيء من أن تكون جامدة قاسية فيها أعواد أو فيها جبس أو فيها كذا حتى لا يتأذى المحل المكسور. كيف يصنع صاحب الجبيرة إذا أراد أن يتوضأ؟ الجواب أنه يمسح عليه إذا جاء محل، إذا كانت الجبيرة في محل الوضوء، أما إذا كانت في غير محل الوضوء فلا لا إشكال، لا علاقة له بموضوع. نحن موضوعنا إذا كانت الجبيرة في محل لابد أن يصل إليه الماء في الوضوء أو في الغسل، فقالوا يمسح عليها إذا جاء دورها يمسح عليه. فلو فرضنا أن الجبيرة تأخذ كل الذراع إذا يمسح عليه كامل، وإذا فرضنا أن الجبيرة تأخذ نصف الذراع يغسل النصف المكشوف ويمسح على النصف المجبر، هذا يعني الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، بعضهم قال يتيمم عوضا عن ذلك أو مع ذلك، يتيمم مع ذلك، يعني نقول له يتوضأ، استطاع أن يتوضأ من المكشوف ثم يمسح على الجبيرة ثم يتيمم عن ذلك الممسوح، يعني أنه يجمع بين ماذا؟ يجمع بين أمرين، ما هو مقصود المسح؟ يجمع بين المسح والتيمم في وضوء، ما يجمع بين المسح والتيمم في وضوء، مسح ماذا؟ مسح الجبيرة. هذا الرأي، فهذا رأي، وهو الرأي الذي ذهب إليه المؤلف هنا في الشافعية، أنه يمسح على الجبيرة ثم يتيمم فيضيف التيمم إلى المسح. لماذا يتيمم؟ قالوا يتيمم عن ذلك العضو الذي قد ستر بالجبيرة، يمسح عليه ثم يتيمم عنه. أما الرأي الآخر ولعله هو الأقرب، أنه يكتفي بالمسح فقط ولا يجمع بين المسح وبين الخلاف فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة، بعضهم قال يسقط عنه تماما فلا مسح ولا تيمم، وبعضهم قال يمسح ويتيمم، وبعضهم قال يمسح ولا يتيمم، وهذا أحسن الأقوال، أنه يمسح عليها بما أنها في موضع الوضوء فيغسل المكشوف ويمسح المستور، يستوعبه بالمسح كامل. وهذا من الفروق الذي فرقوا فيها بين الخف وبين الجبيرة، هناك فروق بين الخف والجبيرة، ومنها هذا الفرق، قالوا أن الخف يمسح من أعلاه فقط بينما الجبيرة يمسح جميعها، الجبيرة يمسح جميعها، والدليل أنها ملتفة حول الذراع مثلا، الذراع إذا غسل نغسله كاملا وعليه فإنها تمسح كاملا، بخلاف القدم وإن كانت تغسل كاملة لكن في الخف يعني خف. لماذا؟ لأن الخف رخصة، مسح الخف رخصة من رخص الشرع، أما مسح الجبيرة فليس كذلك، ليس هو من رخص الشرع، وإنما هو الحاجة، وإنما هو لأجل الحاجة طالعة. بما أننا قلنا أن الجبيرة والخف قد يكون بينهما فروق وقد بعضهم يسوي بينهما، مما هو معلوم عند الناس أن الخفين إذا لبسا بحيث يكون على طهارة، يكون صاحبه على طهارة، هل يشترط هذا الشرط في الجبيرة؟ ذهبوا هنا في الفقه الشافعي ومن وافقهم أنه يشترط على طهارة، بمعنى أنها إذا وضعت على غير طهارة فإنه ينقضها ثم يضعها على طهارة حتى يصح عليها المسح. لكن حقيقة الجبيرة هل هي اختيارية كالخف أو غير اختيارية؟ حكم، هل الجبيرة في لبسها اختياري كالخف أم تأتي بغتة؟ في الغالب تأتي بغتة ولا يكون الإنسان متجهز للطهارة، فمن المشقة والعسر أن نقول له انقضها تكون على طهارة ثم تمسح عليها، نقول لا، توضع كما هي سواء كان الرجل طاهر أو غير طاهر، وتكون هي طبعا طاهرة، ما تكون مثلا من لحم خنزير أو من شحم خنزير أو من شعره أو من أشياء نجسة، لا، هي تكون طاهرة في نفسها، وأيضا يكون هو يعني لا لا يشترط أن يكون هو على طهارة، لأنها ممن الأشياء التي توضع ماذا دون. طيب لو أن شخصا شد على نفسه جبيرة لكنه تجاوز الحاجة، كأن يكون الكسر في إصبعه فشد على إصبعه ويده وشيئا من الذراع وهو لا يحتاج إلى هذا أبدا، هل يجزئه المسعى الجبير أو لا يجزئه؟ هذه محل نقاش. الجواب لا يجزئه، وعليه أن يفك من الجبيرة ما لا يحتاج إليه ويشد ما يحتاج إليه فقط، فلا يجزئه المسح إلا على ما شد يعني أجل الحاجة. أما ما زاد على ذلك مما لا حاجة له في الشد هذا لا بد أن ينقض ويغسل مكان. انتهينا من هذا، نأخذ الآن بعض النجاسات. شرع الآن في بيان بعض النجاسات، أن النجاسات التي نسمع عنها نقول إذا وقع النجس في الماء، إذا وقع كذا نجاسة في الثوب، نجاسة في المكان، ما هي النجاسات؟ قالوا كل مائع خرج من السبيلين نجس. إذا كل خارج من السبيلين نجس إذا كان من المائعات، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر، وما يخرج منهما معروف، الغائط والبول وما يأتي معهما في الحكم. فمثلا البول يخرج معه أيضا بعض الأحيان ما يعرف بالودي، ويخرج من نفس المكان الذي يخرج منه البول يخرج منه ما يعرف بالمذي أيضا بالمذي، فهذه كلها نجس ما دامت تخرج من السبيلين. وكذلك الغائط وما كان أيضا مما يخرج من غير الغائط كالدم والقيح إذا خرج من نفس المخرج، فكل ما خرج من السبيلين نجس، استثنى شيء واحد فقط وهو المني. المني طاهر عند طائفة من العلماء، وأما من قال من العلماء أنه نجس فهو يلحق بما خرج من السبيلين، فعند المالكية والحنفية يرون أن المني نجس، وعند الشافعية والحنابلة أنه طاهر، لذلك استثنوا المني مما خرج من السبيلين. إذن عرفنا صورة من صور ماذا؟ من صور النجاسة ما خرج من السبيلين. طيب بهذه المناسبة الحيوان الذي يؤكل لحمه أو الذي لا يؤكل لحمه أيا كان، الحيوان عموما يعني الحيوان عموما الذي يخرج منه طاهر أم نجس؟ يعني إحنا عرفنا الآن حكم الآدمي، كل ما خرج من السبيلين من آدمي فهو نجس إلا المني، طبعا استثنى المني عند من يرى أنه طاهر. ماذا عن بقية غير الآدمي من الحيوان؟ هل ما يخرج منه طاهر أم نجس؟ قلب التفصيل، قلب التفصيل، ويفرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، فيكون ما يؤكل لحمه طاهر ما خرج منه وما لا يؤكل لحمه نجس. لكن هذا التفريق ليس كل العلماء عليه، وإن كان هو الأقرب لكن ليس كل العلماء عليه، فإن طائفة من العلماء رأوا أنه ماذا؟ أنه نجس، ومنهم الشافعية، يرون نجاسة ما يخرج من الحيوان سواء إما يؤكل لحمه أو لا يؤكل. نعم. ولذلك يقولون الذين قالوا بالنجاسة الشافعية قالوا أنه يجب غسل جميع الأبوال والأرواث التي تكون من الحيوان، يجب غسله. وعليه ما تقولون في ذرق الطيور؟ هذا يقال عند من يرى نجاسة كل ما يخرج من الحيوان يقول الذرقها نجس، وهذا الذي قاله الشافعية. وذاك عندهم ذرق الطيور أو غسل جميع الأبوال والأرواث يرون أن غسلها واجب، ومن ذلك ذرق. لكن الطيور فقط، في الطيور وإن كان نجسا قالوا أمرها يخفف، لأن الإنسان قد يكون في الصلاة في المطاف في صحن المطاف عند الكعبة، أو يكون في مسجد الصرح ليس هناك سقف، أو حتى في السقف ويأتي الحمام في فوق الأعمدة فيذرق الطير عليه وهو في الصلاة، فإذا قلنا أنه يعني يذهب ويغير ثيابه أو يغسلها لن يستقر أحوال الناس، لن تستقر أحوال المصلى، فخففوا في هذا. أما الذي يقول بطهارتها فلا إشكال. طيب يعني مما يذكر مع هذا بول الصبي، هل بوله أيضا يأخذ نفس الحكم اللي سبق ولا لا؟ يقال بول الطفل ذكرا كان أو أنثى لا يخرج عما سبق فهو من النجاسات، إلا أنه قد جاء في الأحاديث التفريق بين بول الصبي وبول الجارية، الجارية يعني الأنثى، التفريق بينهما من حيث إزالته، تمام، من حيث الإزالة. ففي بول الصبي إذا بال على الثوب الذي يحمله قالوا يرشه بالماء رشا، ينضحه بالماء، المقصود الصبي الذي يحمل الذي هو لم يأكل الطعام بعد، الصبي الذي ما زال يرضع ولم يأكل الطعام بعد هذا يحمل فيأتي بوله على ثوب الحامل الرجل الذي يحمله أو الشخص الذي يحمله، قال يرش من بوله رشا. وأما الجارية الأنثى فإنه يغسل من بولها غسلا. أما إذا لم يحمل ويعني تجاوز مرحلة الحمل أي لا يحملهما أحد، أصبحوا يمشون على رجلهم وكذا، فهذا حكم وحكم ما سبق بدون تفصيل، فقط يفصل بين الجارية والغلام فيما كان في الوضع في المرحلة التي يحملان فيها، ما السر في التفريق بينهم؟ دائما إن وجدنا الحكمة من أحكام الشرع وهي لا تأتي إلا الحكم فالحمد لله نور على نور، وإن لم نجد الحكمة لا هذا لا يعني أن نترك التوجيه الشرع بل نعمله ونقول سمعا وطاعة. إذن سر التفريق والعلم عند الله، أن البول أن الصبية يكثر حمله عند الناس أكثر من الجارية، فيتناقل من حجر إلى حجر، من حجر إلى حجر، يعني هو الحضن يعني من حجر إلى حجر بين الناس، بخلاف الجارية فإنها لا تكاد كذلك، فإذا كثر حمله فشق أمره فخفف فيه، بخلاف الجارية فليس كذلك، والله أعلم. الفروق ذكر فروق كثيرة لكن هذا أقرب الله فقط. السؤال هل يعفى عن شيء من النجاسات التي مرت معنا أو لا يعفى؟ قالوا النجاسات لا يعفى عنها لا قليلها ولا كثيرة، إلا اليسير فقط من الدم والقيح، إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا مات في الإناء، فقط هذا الذي يمكن يعفى عنه من النجاسة. إذا الذي يمكن يعفى عنه من النجاسات يسير الدم والقيح، وقد مر معنا أن الدم والقيح من النجاسات، يسيرها فقط هو الذي يعفى عنه. طب ويسير بقية النجاسات؟ يقول يسيرها وكثيرها سواء. بقي عندنا شيء وهو ما لا نفس له سائل، إذا مات في الإناء لا ينجس. لماذا؟ قال لأنه لا نفس له سائل. ما معنى لا نفس له سائل؟ أي لا دم له سائل. لا دم له سائل مثل ماذا الذي لا دم له سائل؟ مثل الذباب، البعوض، الخنفس.